الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الأول من باب صلاة الجمعة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع. قال رحمه الله: وتلزم كل ذكر، تلزم أي الجمعة كل ذكر. شرع المصنف رحمه الله في بيان شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج. الشرط الأول أن الذكورة. المصنف يقول: تلزم الجمعة كل ذكر، وهذا بإجماع أهل العلم، نقل الإجماع ابن منذر. ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. الشرط الثاني من شروط وجوب الجمعة قوله حر، الحرية. قالوا: لأن العبد محبوس على سيده، هذا من حيث التعليل، والمسألة سيأتي الخلاف فيها، ونبين أن الحرية شرط لوجوب الجمعة على القول الراجح. الشرط الثالث قوله مكلف، أي التكليف، أي عاقل بالغ. الشرط الرابع قوله مسلم، أي الإسلام. فالإسلام والعقل شرطان للتكليف والصحة، يعني لا تجب الجمعة إلا على المسلم البالغ العاقل ولا تصح إلا من المسلم العاقل. غير العاقل لا تصح منه العبادة، غير مسلم لا تصح منه العبادة. أما الحر فلو أدى الجمعة صحت منه. إذن الحرية شرط للوجوب وليست شرط للصحة، فلا تجب على مجنون ولو صلى لم تصح صلاته، ولا على صبي لكن لو صلى صحت صلاته، لحديث طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم. هذا أخذنا منه الإسلام. في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، هذا شرط الحرية، أو امرأة، هذا شرط الذكورة، أو صبي، هذا شرط البلوغ، أو مريض، شرط الصحيح كما سيأتي. الشرط الخامس قوله مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. مستوطن ببناء يعني ببناء معتاد من حجر أو قصب، أما الذي يرتحل عنه في الشتاء والصيف، في الشتاء أو الصيف، فهذا ليس بمستوطن. قال اسمه أي اسم البناء واحد ولو تفرق، لو تفرق البناء ولو تغير، هذا معنى الاستيطان ببناء، يعني مجموعة أبنية، مجموعة أبنية كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. الشرط السادس قال ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. لابد أن نقيد هذه العبارة بعبارة إذا كان خارجاً عن المصر. فإذا كان خارجاً عن المدينة متى تجب عليه الجمعة؟ إذا كان بينه وبين الجمعة فرسخ فتجب عليه، أقل تجب عليه، أكثر لا تجب عليه. هذا الذي هو خارج عن المصر. القسم الثاني الذي في البلد، فهذا يجب عليها السعي إلى الجمعة سواء قرب المسجد أو بعد، سواء سمع النداء أو لم يسمع، لأن البلد كالشيء الواحد. نأتي إلى، انتهينا من شروط وجوب الجمعة عند الحنابلة، نذكر شروط وجوب الجمعة في المذاهب الأربعة. عند الحنفية: الأول الذكورة، الثانية العقل، الثالث البلوغ، العقل والبلوغ هو التكليف، الرابع الحرية، الخامس صحة البدن، السادس الإقامة. إذن الشروط متقاربة. المالكية المكلف البلوغ والعقل، الحر الحر، الذكر، وهذه موجودة في المذاهب بقية المذاهب، قوله بلا عذر مثل المريض ونحوه. المتوطن يعني عبر الحنفية عنه بالإقامة، والحنابلة الاستيطان، والمالكية المتوطن، والمعنى واحد. عند الشافعية الأول الإسلام، ثاني العقل، ثالث البلوغ، وهذه موجودة في جميع المذاهب، الذكورة، الحرية، الصحة، الاستيطان. إذن هذه الشروط متفق بين العلماء، لكن أحيانا يختلفون في بعض الشروط أو بعض التقييدات لهذه الشروط. نأتي إلى خلاف العلماء في وجوب الجمعة على المملوك. القول الأول قالوا الجمعة واجب على المملوك أي العبد، وهو وجه للحنابلة وهو قول للظاهرية. القول الثاني رأى أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إذن هو مذهب الأئمة الأربعة، ألا جمعة على عبد، وهذا هو الراجح. أهل القول الأول استدلوا بعموم النصوص، قالوا عموم النصوص لم تفرق بين العبد وغير العبد، وذكروا من ذلك حديث أثر أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألون عن الجمعة وهم بالبحرين، فكتب إليهم أن جمعوا حيثما كنتم. قالوا هذا عام، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قالوا هذا خطاب عام، لا يجوز أن يخرج منه مسافر ولا عبد بغير نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح القول الثاني، ودليل التخصيص هو حديث طارق بن شهاب الذي ذكرناه قبل قليل، وابن حزم رحمه الله يضعف حديث طارق بن شهاب، يقول أن في الحديث هو هريم، وهريم الصواب أنه ثقة، خلاف ما ذهب إليه ابن حزم، إذن نقول الراجح من أقوال أهل العلم عدم وجوب الجمعة على العبد. مسألة أخرى ذكر المصنف رحمه الله، قال قضية الفرسخ، قال خلاف العلماء في الجمعة على من بينه وبين الجمعة مسافة ليس من أهل البلد، نقول تجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ، هذا في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة بعدوا أو قربوا كما قلنا. إذن القول الأول تقييد ذلك بالفرسخ لمن هو خارج المصر، وهذا قول الحنابلة والشافعي وكذلك أبي حنيفة، هؤلاء يعني بالنسبة لأهل المصر يجب أن يعني يحضروا سواء سمعوا أو لم يسمعوا، هذا قول الجمهور. أما غير أهل المصر فإذا كان بينه وبين الجامع فرسخ فما دون فعليه الجمعة، وإن كان أبعد فلا جمعة عليه، وهذا قول مالك وأحمد. القول الثاني وهو مذهب بعض الصحابة، يروى عن عبد الله بن عمرو قال الجمعة على من سمع النداء، وهذا قول الشافعي وإسحاق، ويستدلون بحديث الجمعة على من سمع النداء رواه أبو داود، والصواب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه من كلام عبد الله بن عمرو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي ليس له قائد يقود، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، وتكلمنا عن حديث الأعمى. قالوا ولأن من سمع النداء داخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا يعني أدلة من ذهب إلى القول الثاني. القول الثالث يروى عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وغير واحد من التابعين قالوا الجمعة على من أواه الليل إلى أهله، ويذكرون أحاديث منها الجمعة على من أواه الليل إلى أهله، حديث أبي هريرة، والحديث ضعيف. القول الرابع قالوا لا جمعة على من كان خارج المصر. إذن القول الأول الفرسخ، القول الثاني أولا الفرسخ، هذا هو القول الأول، هذا إذا كان خارج المصر. القول الثاني سماع النداء، وهو قول الشافعي. القول الثالث من أواه الليل إلى أهله، يعني مسافة يعني تقريبا يبدو والله أعلم قريب من 40 كيلو والله أعلم. القول الرابع لا جمعة على من كان خارج المصر، وهذا أوسع المذاهب. قالوا لأن عثمان رضي الله عنه صلى العيد في يوم جمعة ثم قال لأهل العوالي من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف، ومن أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقم. قالوا ولأنه خارج المصر فأشبه أهل الحلل، يعني الذين يتنقلون، والراجح الله أعلم هو القول الأول. قال تعالى يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا يتناول غير أهل المصر إذا سمعوا النداء. وحديث عبد الله بن عمرو قلنا الصواب أنه من كلام عبد الله بن عمرو، من كلام عبد الله بن عمرو، ويعارضه أقوال الصحابة الآخرين كما سنذكره بعد قليل. أما حديث أبي هريرة الجمعة لمن أواه الليل إلى أهله، هذا لا يصح مرفوعا. قال أحمد بن الحسن ذكرت هذا الحديث لأحمد بن حنبل فغضب وقال استغفر ربك. إذن الإمام أحمد لا يمكن أن يحتج بحديث، بعضهم يقول أن الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف إذا لم يجد غيره، وهذا ليس بصواب. الإمام أحمد يقول إذا وصلنا إلى الحلال والحرام شددنا، يعني لا نقبل إلا الصحيح. حتى سئل عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ربما احتججنا به وربما توجسنا منه فتركناه. إذن أحيانا يعمل بالحديث وأحيانا يترك هذا الحديث الحسن، فما بالك بالحديث الضعيف. إذن الإمام أحمد ضعف هذا الحديث. أما ترخيص عثمان لأهل العوالي فلأنه اجتمع عندهم عيدان، وإذا اجتمع عيدان كما سيأتي إن شاء الله فلا بأس به، يعني العيد يجتزي أحدهما عن الآخر وتسقط الجمعة. أما اعتبار أهل القرى بأهل الحلل الذين يحلون فهذا ليس بصواب، لأن أهل الحلل غير مستوطنين ولا هم ساكنين بقرية ولا هو في موضع يجعل للاستيطان. والذين اعتبروا حقيقة النداء هذا لا يمكن ضبطه، فالناس يختلفون، منهم الأصم ومنهم ثقيل السمع، وأحيانا النداء قد يكون بين يدي، قد يكون داخل المسجد وخارج المسجد، قد يوجد ريح أو لا يوجد ريح. إذن ضابط السماع النداء والله أعلم غير منضبط، بخلاف الفراسخ والله أعلم. الآثار المروية عن الصحابة، عن ثابت البناني قال كان أنس بن مالك يكون في أرضه وبينه وبين البصرة 3 أميال فيشهد الجمعة بالبصرة. إذن 3 أميال هذا يشهد أنس رضي الله عنه الجمعة، هذا فيه دليل ورد على أبي حنيفة الذي قال خارج المصر، لكن هو فعل. الأعرج، عن الأعرج أن أبا هريرة كان يأتي الجمعة من ذي الحليفة يمشي وهو على رأس 6 أميال من المدينة، ذي الحليفة 6 أميال، أخرجه البيهقي. عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت كان أبي يكون من المدينة على 6 أميال أو 8، فكان ربما شهد الجمعة بالمدينة وربما لم يشهدها. وستة أميال والله أعلم هي قريبة من الفرسخ. فالراجح والله أعلم أنه إذا كان بينه وبين الجمعة فرسخ فلا تجب عليه الجمعة لأثر سعد بن أبي وقاص. ذكرنا حديث الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، هذا ذكرناه، نقول هذه يعني أحد الأقوال في هذه المسألة. فالراجح الله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.